التفاصيل. أكد الطهران وجود إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق في حال تخلي الجانب الأمريكي عن التهديد وامتناعه عن طرح قضايا أخرى. وشدد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت راونجي على أن طهران مستعدة لمناقشة البرنامج النووي السلمي، لافتا إلى مناقشة هذا الملف خلال الأشهر القليلة الماضية مع الصين وروسيا وثلاث دول أوروبية. ولفت تخت راونجي إلى سياسة إيران المبدئية في إقامة أفضل العلاقات مع جيرانها، معتبرا الحوار والتفاعل الاستراتيجيين هما الأكثر أهمية لحل القضايا الإقليمية. للمزيد بشأن مواقف طهران من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، نتابع التقرير التالي.
عشية انطلاق مفاوضات مسقط، تتوالى المواقف الإيرانية التي تتمحور بمعظمها على أن طهران تريد اتفاقا عادلا وحقيقيا شرط تحلي الطرف الآخر بالجدية والموضوعية، وضمن سعيها لاتفاق حقيقي وعادل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون السياسية علي شمخاني أن هناك مقترحات قابلة للتنفيذ. وفي منشور على منصة إكس قال شمخاني إن وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى سلطنة عمان حاملا كامل الصلاحيات لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع أمريكا. ولفت شمخاني أنه إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وأصرار فإن الطريق إلى الاتفاق سيكون واضحا وسهلا بعيدا عن الاستعراض والحديث أمام الكاميرات. من جهته اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محادثات مسقط هي بمثابة اختبار لنوايا الولايات المتحدة وجديتها. وفي رسالة على منصة إكس قال بقائي إن إيران بحسن نية ويقظة كاملة تعطي الدبلوماسية فرصة حقيقية، ودعا واشنطن إلى تقدير هذا القرار الذي اتخذته طهران على الرغم من خطابها العدائي. وضمن محاولات الاستكبار العالمي والصهيونية لوقف صناعات إيران النووية، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن تلك المحاولات لن تنجح أبدا، معلنا أنه سيتم بناء محطات الطاقة النووية محليا وبالوقود النووي الإيراني.
إن الاتهامات والضغوط القصوى والاغتيالات لم تمنعنا من تطوير برنامجنا النووي، واليوم فإن الاستكبار العالمي والصهيوني يريدون وقف صناعتنا النووية، وهذا لن يتحقق أبدا. فاليوم نحن ننفذ مشاريعنا المتعلقة بمحطاتنا النووية، وسوف نقوم بإنشاء محطات إيرانية بالكامل بوقود إيراني رغم أنف الأعداء.
تلك التطورات المتلاحقة لم تكن بعيدة عن محاولات الكيان الإسرائيلي لإفشالها. مصدر مقرب من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة أكد لقناة العالم أن الشائعات بشأن طرح موضوع الانتقام لاغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني في المفاوضات محاولة لتخريب أجواء المفاوضات بطرق مختلفة، وقال إن هذا الموضوع لم يطرح من قبل الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن التصريحات الأمريكية تركزت فقط على استفادة إيران من السلاح النووي، وهو ما نفته الاستخبارات الأمريكية نفسها. في المواقف أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت راونجي أن إيران لا تزال ملتزمة بسياسة الحوار والتفاعل فيما يخص برنامجها النووي، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لمواصلة المفاوضات بشرط إيقاف سياسة التهديد والترهيب. وفي المواقف أيضا شدد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود بديل للدبلوماسية في الملف النووي الإيراني.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة باستخدام طائرتين مسيرتين من نوع يافا. وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان دعمها للشعب الفلسطيني، مشددة على أنها لن تتراجع وتتوقف عن أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الصامدين في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وفي وقت سابق استهدفت القوات اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان والقطع البحرية المعادية شمال البحر الأحمر باستخدام صواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. شن العدوان الأمريكي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة ومأرب في تصعيد جديد للعدوان على الأراضي اليمنية. لقد شنت طائرات العدوان الأمريكي 3 غارات على مديرية بني حشيش شمال شرق صنعاء، فيما استهدف العدوان وادي الإجبار جنوبي العاصمة، واستهدفت 11 غارة محافظة مأرب وسط البلاد، فيما استهدفت 2 غارة شبكة اتصالات في منطقة برع في الحديدة غربي البلاد. وفي السياق، أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان الأمريكي على اليمن لم يحقق سوى ارتكاب جرائم إنسانية بحق المدنيين والمنشآت المدنية، واصفا إياه بالفاشل، وأضاف أن الجرائم الأمريكية لن تزيد اليمنيين إلا صلابة وتمسكا بخياراتهم العادلة والمشروعة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن نحو 30 فلسطينيا قد استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، فيما تجاوز عدد الجرحى 120. وأوضحت الوزارة أن جثامين عدد من الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو 51,000 شهيد منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وشنت طائرات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم أحزمة نارية على حيي التفاح والشجاعية شرق غزة وجبال البلد شمال غزة. أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت قوات الاحتلال إرسال 6 سرايا إضافية إلى الضفة عشية بدء عيد الفصح اليهودي الذي يستمر حتى 20 نيسان/أبريل الجاري. إلى ذلك، أجبرت سلطات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح قسرا من مربعين سكنيين في طول كرم، فيما أحرقت قواته منزلا بمخيم جنين بعد أيام من تحويله إلى ثكنة عسكرية. وهدم الاحتلال 100 منازل في مخيم مدينة جنين منذ بدء عدوانه عليها. قالت وسائل إعلام عبرية إن جنود احتياط بشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال انضموا إلى الدعوة المطالبة بوقف القتال في غزة وإعادة الأسرى، ويأتي ذلك بعد نشر نحو 1,000 من عناصر سلاح الجو الإسرائيلي رسالة تدعو إلى وقف الحرب على غزة، فيما وقع 10 من ضباط البحرية السابقين رسالة مشابهة رافضة للعدوان على القطاع. في سياق موازن، انضم 100 طبيب عسكري في الاحتياط لهذه الدعوة، كما قدم 100 من أعضاء هيئة تدريس بمؤسسات التعليم العالي داخل الكيان رسالة مماثلة تتضمن المطلب ذاته. في الختام، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد وجود إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق في حال تخلي الجانب الأمريكي عن التهديد. القوات المسلحة اليمنية تهاجم 2 عسكريين لكيان الاحتلال في يافا بالطائرات المسيرة. عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم برنامج العطار والآفاق المعرفية. أما عند 9:28 تستمعون إلى أحشاي ويهنا. الوصايا الخالدة تقدم إليكم عند 9:45، وبعد ذلك تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. عند 10 وعلى مدى 10 زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، وبعد النشرة تستمعون مباشرة إلى البرنامج الاجتماعي دنيا الشباب على مدى 48. عند 11 وعلى مدى 10 نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:14 وعلى مدى 40. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:05، أما شرح الآيات فيقدم إليكم عند 12:13. أسلمت لله يقدم إليكم عند 12:31، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 12:43. موجز الأنباء يقدم إليكم عند 1 وعلى مدى 5. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، تحايا قلبية خالصة تقبلوها منا، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الآفاق العرفانية للشاعر العارف الكبير الشيخ فريد الدين العطار.
راجين أن تروق لكم هذه الجولة وتحظى بحسن إصغائكم ومتابعتكم. تابعونا بعد هذا الفاصل.
أيها الكرام، يرى العطار في كتابه تذكرة الأولياء أن الإنسان إن استطاع محاربة نفسه فإنه سوف تغمره المحبة الأرضية، ولذلك فقد كان هناك عباد وزهاد يعيشون بين خلق الله، وكان الناس يضمرون الحب لهم ويخدمونهم بكل شفقة وحب. وقد أورد العطار في هذا المجال حكاية يقول فيها:
رأى إبراهيم الأدهم 3 في مسجد خرب وقد أخلدوا للنوم بعد العبادة، فوقف عند الباب حتى الصباح كي لا تدخل الريح، وقال: الجو قارص والريح باردة، لقد جعلت من نفسي بابا كي لا تعانوا البرد كثيرا، وأتحمل أنا المعاناة مهما كانت. وبالطبع فإن هذه الشفقة تشمل المذنبين أيضا. ويقول العطار في حكاية أخرى: قال بايزيد: المريد هو من يقف على حافة الجحيم ويأخذ بيد من يؤخذ إلى النار ويبعثه إلى الجنة، ويذهب هو نفسه إلى النار بدلا منه. ويوسع العطار في تذكرة الأولياء من نطاق هذه الرحمة والشفقة التي تشمل العباد والمتقين، وينقل لنا حكاية حول الرفق بالحيوانات، فلنستمع إليه كيف يروي لنا بأسلوب جميل ومؤثر عن عارف شهير مثل بايزيد البسطامي. وصل بايزيد البسطامي من همدان إلى بسطام خلال عودته من رحلة الحج، وفتح حمله فرأى فيه عددا من النمل، فقال: لقد شردت هذا النمل من موطنهم. فنهض وحملهم إلى همدان ووضعهم هناك في المكان الذي كان فيه بيته.
ومن الطريف أننا نرى العطار نفسه يكن الاحترام للنمل ويخاطبه بصيغة العاقل وهو الضمير هم. ومن الخصوصيات الأخرى التي يذكرها العطار للشخص العارف والعابد في هذا الكتاب اعتباره للدنيا سجنا، إلى درجة أن مظاهر جمالها ومفاتنها تثير الخوف في نفسه. وعلى سبيل المثال، فقد ذكر العطار في كتابه أسرار نامة درويشا نظر إلى السماء المرصعة بالنجوم وقال: إلهي، إن كان سقف سجنك بهذا الجمال فكيف سيكون سقف جنتك؟
وبذلك فقد كان العطار يعتبر السعادة على الأرض والسعي من أجل حياة أفضل وجمع المال والرفاهية مهما كان ذلك وبأي شكل كان قبيحا. وقد كان هذا الاعتقاد فاعلا في مواجهة الشكل المبالغ فيه من التعلق بالدنيا والسعادة المادية. وعلى ضوء هذا النمط من التفكير، فإن الفقراء يتفوقون بشكل واضح على مالكي الدنيا من حيث الفضل، ورؤية العارف تتوحد مع نظرة الفقير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، لازلنا نقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم العطار والآفاق المعرفية.
مستمعين الأطايب، يمكن القول في الحقيقة إن كل تلك الكراهية التي يضمرها العباد والزهاد للملوك والأثرياء هي انعكاس للرؤية إلى الطبقات الدنيا من المجتمع. لقد كان العطار كاتبا وشاعرا لم يرتضي لنفسه أبدا أن يكيل المدح لملك أو حاكم أو جبار، وهو يذكر مرارا في تذكرة الأولياء نقلا عن الصوفيين بأن عاقبة الجبار والشخص المنهمك بجمع الثروة ليست سوى تراب القبر، وهو يقول بلهجة يغلب عليها اللوم والتذكير إن الحكومات الظالمة تنتهي كلها في المقابر ويجب إعداد زاد للآخرة. فلنستمع الآن إلى حكاية من تذكرة الأولياء.
رأى شفيق البلخي هارون في بغداد وأكثر من وعظه، وسأله أخيرا: إن ابتليت بالعطش في الصحراء حتى أشرفت على الهلاك، ثم وجدت في تلك الساعة جرعة من الماء، فبكم تشتريها؟ هل تشتريها بنصف ملكك؟ فقال هارون: نعم. فقال شفيق: إن شربت ذلك الماء ولم يخرج منك حتى خفت من الهلاك، ثم قال لك شخص إنه يستطيع علاجك ولكن بشرط أن يأخذ منك نصف ملكك، فماذا تفعل؟ فقال هارون: أعطيه ملكي. فقال شفيق: فما فخرك بملك ثمنه جرعة من الماء تشربها ولا تخرج منك؟
لقد كان كلام الصوفيين ردة فعل على غفلة الناس عن الأمر المقدس وطريق الحق، وترد الإشارة دائما في المتون الأصلية للصوفيين إلى كفر أهل الزمان وعدم مروءتهم، والعطار ينتقد زمنه والناس الذين يعيشون فيه. ولكن علينا هنا الإشارة إلى هذه الملاحظة، وهي أن نقده ليس موجها إلى أسباب الحياة المادية وظروفها، فهو لا يشير أي إشارة إلى المصادر الاجتماعية وأسباب مظاهر انعدام المساواة والعدالة، بل يلفت الأنظار إلى الذات أو إلى القلب على حد قوله.
ويخصص العطار الباب الرابع عشر من كتاب مختار نامه لذم الدنيا والشكوى من الدهر وأراذل الناس، ويواصل الشاعر في تذكرة الأولياء هذا الذم لانعدام الإيمان لدى أهل زمانه. وعلى سبيل المثال نراه يقول نقلا عن الحسن البصري: الإسلام في الكتب والمسلمون راقدون تحت التراب.
إن الصورة التي نراها للناس في كتاب تذكرة الأولياء هي أنهم غافلون عن الله، وأكثرهم يعيشون في حالة الجهل، وهم بعيدون عن تعاليم الدين وملوثون بالذنوب. ويتفق العطار مع الكثير من الصوفيين الآخرين في أن دين الناس كان سليما وصحيحا في عصر غابر، ولذلك فإنه يوصي مرارا بأن نبتعد عن الناس، لأن هذا الزمان موحش والعاقل من يختار العزلة.
ولكن أيها الأفاضل، لماذا يعيش أهل زمان العطار في الظلام؟ ولماذا لا يضيئهم المصباح الذي أوقده الصوفيون ولا أثر لكلامهم فيهم؟ لا يقدم العطار سببا واضحا ومقنعا لهذا السؤال، ويعتبر ذلك نتيجة لابتعاد الناس عن الدين وتعلقهم بالنفس وشهواتها.
أيها الأخوة والأخوات، نشكر لكم حسن متابعتكم طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العطار والآفاق المعرفية.
على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا هذه الدقائق، وقد حملتم بزاد وافر من الفائدة والمتعة. لكم منا أطيب الأماني، وفي أمان الله.
الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحر
والأمان. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين الحر والأمان.
الله أكبر. يا مسلمون عودة لدينكم، لا تيأسوا فالعز بالإسلام، بالحب نجمع شملنا وشتاتنا، فلم التفرق سادة الأنام. الله أكبر
الله أكبر
الله 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 أكبر الله أكبر، إنه الإسلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هاليوم منطقتنا والعالم كله مأزوم ومتوتر بسبب سياسات وحش الليبرالية الغربية واقتصاد السوق الحر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المنطقة على صفيح من نار، ودولها ما تغفى عينها خوفا من ساعة الصفر اللي يمكن يعلنها ثور الليبرالية الغربية وينفذ تهديداته ويحرك تحشيداته على الجمهورية الإسلامية في إيران. بس هنا أكو سؤال يطرح نفسه، هذا الخوف والقلق والاضطراب هم موجود داخل إيران والشعب الإيراني؟ أنا كعراقي مقيم بالجمهورية الإسلامية أقلكم لا أو ألف لا. الناس بإيران عايشين حياتهم الطبيعية وعلى حسب الأصول. وقبل كم يوم، يعني قبل أسبوع أو 10 أيام، كانوا يقضون عطلة رأس السنة الفارسية، يعني عيد النوروز، على أجمل صورة، يسافرون ويتونسون ويصرفون، وذبوا تعبهم بالسنة الماضية، وقبل كم يوم رجعوا لأعمالهم ووظائفهم ودا يشتغلون مثل الساعة، وما يقلقهم أي شيء غير الوضع الاقتصادي الصعب اللي متعايشين وياه ومواجهيه بأفضل صورة من خلال قناعتهم وصبرهم اللي طبعوا عليه من قبل أكثر من 40 سنة. وهذا كلامي يشهد عليه هواية من العراقيين اللي اختاروا الاصطياف والسفر إلى إيران بأيام عطلة عيد الفطر، أو قبلها حضروا ليالي القدر بمدينة مشهد المقدسة اللي أنا كان إلي شرف اللقاء ببعضهم هناك بدار الرحمة، الرواق الخاص بالزوار العرب لمرقد الإمام الرضا عليه السلام بمشهد المقدسة. نعود ونجدد الشكر لترامب أبو إيفانكا اللي وفر علينا جهد كبير من أجل فضح الحضارة الغربية أمام العالم والتاريخ، قلب الغرب وكل دنياته قلاب، واستعدى أغلب دول العالم وحولهم إلى عدوان لأمريكا، وما رحم بوحشيته حتى الحلفاء من أوروبا إلى كندا. وهسه مو بس العراق يحلم بالخلاص من الاحتلال الأمريكي والاستقلال التام منه، بل العالم كل حتى أوروبا صارت تفكر بكل جدية بالخلاص والاستقلال التام من القرارات والسياسات الأمريكية الطغيانية المتفرعنة. ترامب وفريقة من وحوش الليبرالية وسياسة الاقتصاد الحر غايتهم امتصاص أموال الشعوب وضخها بعروق أثرياء العالم الفاحشي الثراء، يعني مو الأثرياء أهل الملايين، لا، الأثرياء أهل المليارات. يم ترامب وفريقة صاحب رأس المال أبو المليارات هو سيد العالم، وإلى حق من خلال سياسة الاقتصاد الحر أن يلعب بأموال العالم لعب ويمتص أموال الشعوب والدول. ولهذا تشوف مستشار الأول والحاكم الفعلي لأمريكا هو آلون ماسك صاحب شركة تسلا ومنصة إكس، واحد من أثرى أثرياء العالم. كل العالم شاف فيلمه من وقف بمكتب ترامب واستهزئ برئيس أكبر دولة بالعالم ويا واحد من زعاطيطه. ترامب بهاي السياسة نزع القناع الوديع عن أنياب أمريكا وفضح وحشية نظامها المايوفي حتى ويا أقرب الأصدقاء، وخلى العالم كله يتوحد ضده ويتأهب المواجهة حربه الاقتصادية. وهسه انقلب السحر على الساحر، وبيوم وليلة البورصة الأمريكية سقطت بحجم 9 تريليون دولار. حملة مقاطعة المنتوجات الأمريكية مكتسحة العالم كله، وما بقت دولة من الدول اللي فرض ترامب على منتجاتها الضرائب ما ردت عليه الصاعين وفرض الضرائب مضاعفة على الواردات من أمريكا. والأزمة هسه منتقلت داخل أمريكا، والملايين تترس الشوارع بين فترة وفترة طالب بإسقاط ترامب، وشعبية الحزب الجمهوري واصلة للحضيض، واحتمالات فقدانه لأغلبية الكونغرس مرتفعة، ونداءات الانفصال بالولايات الأمريكية قامت ترتفع من جديد. وبعض خبراء الاقتصاد الأمريكان يتداولون هالأيام هالحشي أنه إسقاط البورصة الأمريكية هي خطة من ترامب حتى هو يدس شركائه لشراء أغلب أسهم البورصة، وبعدين من يبدي الخطة باء بحرب الاقتصادية على العالم، ويبدي بالتفاهمات مالته ويا الدول لفرض شروط عليهم لإلغاء الضرائب أو تقليلها عن سلعهم، راح ترتفع أسعار أسهم البورصة الأمريكية من جدة وجديد، ويكون هو وشركائه الرابح الأكبر. على أي حال، الوضع الأمريكي الداخلي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ما يتحمل تكاليف حرب عسكرية جديدة أبدا، خصوصا إذا كانت حرب في منطقة غرب آسيا، لأن بمجرد أن تنطلق بيها أول رصاصة ثاني يوم راح يصعد سعر برميل النفط إلى 300 دولار ويمكن إلى 500 دولار حسب خبراء سوق النفط والاقتصاد العالمي. ومن الناحية العسكرية، أمريكا حسب الإعلام والصحافة الأمريكية نفسها حائرة باليمن وانتكاساتها العسكرية هناك، وأبو إيفان كنفسه اعترف بالهزيمة من صرح وقال: عمي إحنا ما عندنا أي مشكلة ويا اليمن، بس خلي يفوتون حالنا ويبطلون من استهداف حاملات طائراتنا، مو سووهن خردة وكوبة حديد. والعاجز عن مواجهة اليمن وأبطاله هو أعجز وبكل العجز من مواجهة قوة عظمى مثل إيران. واللي يقلل بعد أكثر من احتمالات الحرب الشاملة بالمنطقة هو الاستعداد الإيراني الكبير جدا إلها، واللي يقدر أن يحول كل القواعد الأمريكية بالمنطقة إلى مقابر جماعية للجند الأمريكان المتواجدين بها. اليوم الخوف الأكبر مو على الجمهورية الإسلامية، الخوف على الدول الراضخة الأمريكة والمستسلمة لقرارات ترامب الفرعونية اللي راح يجي الحل بها، مثل السعودية اللي راح تدفع له تريليون دولار، والإمارات وقطر ومن هالدول والحبل على الجرار، والعراق من أكبر المهددين بخطر الطغيان الأمريكي، وما له خلاص إلا أن يكون جزء من الحملة العالمية للخلاص من السطوة الأمريكية والاستقلال التام منها. وحيا العراق، وحيا الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ اللقاء أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القناعة مال لا ينفد. القناعة مال لا ينفد، هذه كلمة مشهورة ومعروفة وفي نفس الوقت جميلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكله جميل وكل كلامه جميل صلوات الله وسلامه عليه. يقول: القناعة مال غايته أنه مال لا ينفد. ماذا يريد أن يقول بذلك صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: الأموال التي يتهالك عليها الناس ويفقدون في سبيلها ربما راحتهم وأعمارهم وربما ماء وجوههم، بعض الأحيان الإنسان يفقد ماء وجهه في سبيل درهم أو دينار، أو يفقد عمره. بعض الناس يلهث ليل مع نهار وراء الدرهم والدينار وينتهي العمر كل وراء الدرهم والدينار، ولا يحصل لا على الدرهم ولا الدينار، ولا يحصل على الآخرة اللي ما فكر فيها ولا ركض وراها ولا عمل من أجلها. حتى لو حصل على الدرهم والدينار، شنو الفائدة؟ بعد قليل سوف يفارق هذه الأموال. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المال اللي يبحث عنه الناس ويتقاتل عليه الناس ويتحاسد عليه الناس ويتباغض عليه الناس ينفد. أكو مال ما ينفد؟ أكثر الثروات تنفد. رأينا أناس كانوا في القمة انتهوا الآن، مصارف كانت في أوروبا وأمريكا كانت في القمة، الآن أفلست. ماكو شيء ما ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي عند الله عز وجل باقي واللي عند العبد ينفد. فهذه الأموال تنفذ، إذا ما تنفذ وأنت حي تنفذ وأنت ميت، يعني راح تتركها وما تستفاد منها. لكن هناك شيء يحقق لك الغنى وهذا الشيء لا ينفذ أبدا، وهو القناعة. القناعة هي الغنى، غنى النفس، الغنى الحقيقي، بينما المال لا يمثل الغنى الحقيقي، لأن استغناءك عن الشيء خير من استغنائك بالشيء. إذا أنت غني عن هذا الشيء، هذا هو الغنى الحقيقي. الإنسان القانع اللي الله رازق القناعة رازق الغنى، والغنى غنى النفس. وإلا كثير من الناس عندهم أموال لكن روحيتهم روحية فقيرة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أكل علي عليه السلام من تمر دقل، تمر رديء يعني، ثم شرب عليه الماء ثم ضرب على بطنه وقال: من أدخله بطنه النار فأبعده الله. ثم تمثل بقول الشاعر: فإنك مهما تعطي بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمع. هذا التمر الدقل اللي أكل أمير المؤمنين سلام الله عليه، التمر الرديء يعني، هذا يمثل ثروة. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين يملك هذه القناعة بما رزقه الله تبارك وتعالى. فالإنسان القانع يبقى غني حتى ولو أكل تمرة واحدة رديئة، بينما الإنسان اللي ما عنده قناعة لو أكل الدنيا كلها يبقى فقيرا، يبقى محتاجا. وهي الحياة الدنيا مثل ماء البحر كما ورد في الأخبار: كلما شربت منه ازددت عطشا. فإذا لم يملك الإنسان القناعة دائما عينه ممدودة إلى ما هو أكثر وإلى المزيد، ما رح يشبع ولا يسد جوف بن آدم إلا التراب، بينما القناعة تسد جوف بن آدم. والحمد لله رب العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141، ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142، من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه كثير صمته، مشغول وقته، شكور صبور، مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة، لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد، وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية وفيها بعد قليل. وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى مسقط للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي. القوات المسلحة اليمنية تهاجم هدفين عسكريين لكيان الاحتلال في يافا بالطائرات المسيرة. عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. إلى التفاصيل.